صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وعلى أمك البضعة الزهرة. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سقاك الحي الهطال يا معهد الإلف ويا جنة الفردوس دانية القطف. فكم مر لي عيش حلا فيك طعمه ليالي. أصفي الود فيها لمن يصفي. بسطنا أحاديث الهوى وانطوت لنا قلوب على ما في المودة والعطف. فشتتنا صرف الزمان وإنه لمنتقد شمل الأحبة بالصرف. كأن لم تدر ما بيننا أكؤس الهوى ونحن نشاوى لا نمل من الرشف. ولم نقض أيام الصبا وبها الصبا تمر علينا وهي طيبة العرف. يا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح عودت بما تسفي تعفيت. يا ربع الأحبة بعدهم تعفيت. يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتولة مذعفي. شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل رتس في خلائقه جلفي. وما ورثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محكم الصحف. فآبت وزند الغيظ يقدح بالحشا تعثر بالأذيال مثنية العطف. وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف. أبا حسن يا راسخ العلم والحجا إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف. أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسف. فتغضي ولا تنضي حسامك آخذا بحقي ومنه اليوم قد صفرت كفي. لمن أشتكي إلا إليك ومن به ألوذ وهل لي بعد بيتك من كهفي. وما برحت مظلومة ذات علة وما برحت مظلومة مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي. إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا جنينا لها بالضرب مسودة الكتف لهفي على بنت النبي محمد من كل أفاك أثيم معتد وتقول آلهة بقايا البن مكمدين ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا قد خيب آيل أقوام في أيهم ظنها تخميس العندليب الله يرحمه عبد العزيز قد خيب آيل أقوام فيهم ظنها مذ أسقطوا ظلما على الباب ابنها فغدت تبث إلى أبيها حزنها ها صبت على أي مصائب لو أن لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكو بدعائك ربي شقية ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية فلك البحث يدور حول محاور ثلاثة المحور الأول يتعلق بالدعاء والمحور الثاني يتعلق بالفقه الاقتصادي بينما يدور المحور الثالث حول الفقه السياسي هذه المحاور الثلاثة وبهذا الإيجاز وبهذا الوقت المحدد أو المختصر خلي نلاحظ أن الدعاء يعتبر ظاهرة من ظواهر النشاط الروحي يعني بتعبير آخر الدعاء عبارة عن طاقة من الطاقات التي تشحن الروح يعني تبني الإنسان روحيا تؤسس الإنسان داخليا لئلا يقع الإنسان في مطبات الكآبة والاضطراب والارتباك في مسيرة الحياة الدعاء يوفر له الاستقرار يوفر له الهدوء النفسي يوفر له توازن الشخصية طبعا الدعاء أقسام وأصناف متعددة وأكو أيضا حواجز وحواجب تحول بين المؤمن وبين استجابة الدعاء ولذلك احنا الآن في دعاء كوميل المتقدم اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تحبس الدعاء أحيانا الدعاء يحبس لوجود عوائق أحيانا ماكو عوائق أحيانا توجد مصالح المصالح خاضعة لتخطيط سماوي الله عز وجل
هو الذي يخطط لهذا الإنسان الذي يجهل مصلحته. الله هو الخبير بهذه المصالح والعواقب والمصائر. الدعاء قسم من أقسام الدعاء، الدعاء الواعي المسؤول. نلاحظ أن مدرسة الدعاء في تاريخ أهل البيت تتجاوز الحدود الأنانية الضيقة. يعني أكو إنسان يصير حريص حتى على رحمة الله يريد أن يحتكرها لنفسه لشدة الطمع والجشع الموجودة عند الإنسان. وهذا الأعرابي الذي وجدوه متعلق بأستار الكعبة يدعو يتضرع إلى الله يصرخ، ماذا يقول؟ يقول: اللهم ارحمني وارحم أمي ولا ترحم أحدا معنا، بس أنا وأمي. مر علي واحد قال له: لقد ضيقت واسعا يا أخ العرب، هذه رحمة الله الشاملة الواسعة التي يفيضها على البر وعلى الفاجر، كل الناس تشملهم رحمة الله، أنت تريد تأخذ هذه الرحمة كلها تحتكرها إليك ولأمك. أكو عقليات بهالمستوى، يريد هو يحوز كل شيء. هذا من شدة الأنانية وشدة الجشع الموجود عند الإنسان. بينما أدعية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، شوف الوعي الموجود، شو تسمي دعاء سياسي إذا جاز التعبير؟ اللهم إنا نرغب إليك في دولة، في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، تذل بها النفاق وأهله. تشعر مستوى الكلام ومستوى. وإن كان هو ترى شوف الدعاء مو عريضة يكتبها الإنسان ولا ديباجة يريد يخليها في مجلة أو في جريدة يكون ينمق الكلمات. يكون أحيانا هذا الإنسان القروي البسيط بكلمة عفوية بسيطة يكون إلها سحرها وإلها مفعولها في استجابة الدعاء. كلمة عفوية بسيطة، كثير ما تحصل هالحالات هاي، وخصوصا في مراقد أهل البيت سلام الله عليه. يجد معاجز وكرامات تحصل في مراقد أهل البيت، وخصوصا فيما يتعلق بشفاء الحالات المستعصية. كثير من الحالات المستعصية على الشفاء على العلاج تعالج بالدعاء، الدعاء اللجوء إلى الله المعافي المشافي. كل إنسان مفتقر إلى الله، إلى رحمة الله، إلى لمسات من الله تبارك وتعالى على هذا بكل مجالات الحياة. مو هذا أحد الدكاترة الفرنسيين، هذا بروفيسور في الجراحة اسمه أليكسيس كارل، هذا حاز جائزة نوبل. يعني هذا مو رجل دين، لا رجل دين ويكتب عوذ ويكتب أحراز، لا هذا عنده تجارب. هذا كتب له مقال في البداية بالدعاء، مقال بالدعاء، وهذا المقال كتبه باللغة الإنجليزية في أحد المجلات الأمريكية، بعدين ترجموه للغة الفرنسية ونشر وشافه، يعني انتشر فعلا، انتشر وأخذ مفعوله فهو قرر أن يحول هذا المقال إلى كتاب يدون فيه كل التجارب التي مر بها، وشاف التناغم بين الدعاء وبين شفاء الحالات المستعصية عند المرضى اللي هو جرب عمليا وياهم. أكو إيحاء بالدعاء أحيانا، هذا المريض يستوحي من الدعاء القوة المعنوية القوة النفسية، يتجاوز المحنة اللي يمر بها من الناحية الصحية. إذن الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب الإنسان، ترى هي حتى الصلاة دعاء، هي الصلاة بالمعنى اللغوي يعني دعاء. الصلاة هي ذات الأركان، هذا معنى شرعي للصلاة، معنى اصطلاحي على حد تعبير الأصوليين أو الفقهاء. لما يجون يقولون أن الحج لغة القصد، لكن اصطلاحا الحج هو الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة وأعمال مناسك الحج المختلفة، هذا اصطلاحا الحج. لكن إذا من حيث اللغة الحج القصد، أنا أحج لهذه الحسينية، أحج للسوق، حج إلى مثلا لندن أفرض، يصح لغويا يصح أن تقول أحج، يعني الحج هو القصد، لكن نقل هذا المعنى أصبح من المعاني المنقولة. الآن يتبادر إلى الذهن عندما يقول الإنسان حج يتبادر مناسك الحج في مكة المكررة، هذا الشيء المصطلح. يعني الشارع المقدس نقل هذا المعنى من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. طيب كذلك الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، أن الإنسان يدعو. وهذا الإسكندر، الإسكندر المعروف، يقولون مرة في يوم من الأيام على عابد كان يصلي. ليش وين أكو صلاة أيام الإسكندر؟ هو الإسكندر قديم يعني سابق النبي، والصلاة أسست من زمن النبي، كان يصلي يعني كان يدعو. والمبالغات التي تقول أن الجند الذي يسير من وراء الإسكندر يقدر بمليون جندي، 1000 جندي. هذا العابد الذي كان يصلي لم يكترث بتلك الجنود ولا بالإسكندر، واستمر في تضرعه وصلاته، بحيث لفت نظر الإسكندر وقف عليه لما انفتل من صلاته، قال أما أو ما راعتك كثرة جنودي؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأني كنت أناجي من هو أكثر منك جنودا، أناجي الله عز وجل. لكن الدعاء لا يجعل الإنسان اتكالي وكسول. يعني هي لو كانت المسألة بس مسألة دعاء، قل حسين ما طلع وقاتل، كان قاعد ببيته وصار بس يدعو على يزيد وخلص يقضى عليه بالدعاء. لا، أكون أكو حركة، كن إلى جانب الدعاء أكو عمل. أمير المؤمنين يقول الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. ومر في يوم من الأيام على واحد عند جمل أجرب، قال له أمير المؤمنين هل سقيته دواء؟ قال بلى يا أبا الحسن سقيته. قال ماذا؟ قال سقيته دعاء. قال هل جعلت مع الدعاء شيء من القطران دواء؟ انت اعمل بالأسباب الطبيعية، ودي للطبيب البيطري خليه عالجه، وإلى جانب العلاج الطبيعي يكون الدعاء. لا يعتمد الإنسان فقط، يعني يكون يأخذ بالأسباب الطبيعية. الله عز وجل خلق الكون كله وخلى الأمور كلها تجري بمجراها الطبيعي، يعني ما يريد يجمد الإنسان ويخلي الإنسان اتكالي ويخلق له معاجز بالدعاء. كل شيء لازم ينخلق بالدعاء، الصناعة تصير بدعاء، والتجارة تصير بدعاء، والزراعة تصير لا 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 مستحيل، يعني هذا ما ممكن، مو مستحيل على الله، الله قادر على كل شيء. لكن إذا العقل الإنساني والبشر، شنو وجود البشر بالحياة؟ لماذا الله عز وجل جهز الإنسان بالطاقة العقلية وسخر له السماوات والأرض حتى يستخدمها الإنسان؟ لكن هو الدعاء تعبئة روحية، نعم تعبئة روحية وطاقة روحية، أن الإنسان يدعو الله عز وجل، يلجأ إلى الله عز وجل في كثير من الحالات. طيب هذا المحور الأول. ثانيا ربي هب لي من لدنك، هاي صيغة الدعاء، القرآن يستخدم هذه المعاني صيغة الدعاء. ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. المسألة الاقتصادية أو الفقه الاقتصادي المتعلق بهذا المقطع أو هذه الفقرة هو لون من ألوان تفتيت أو أسلوب من الأساليب التي اعتمدها الاقتصاد الإسلامي في تفتيت الثروة. يعني تعرف الثروة المتضخمة غالبا تتحول إلى فرصة من فرص الطغيان. القرآن يقول هذا المعنى، يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما يكون الغنى الفاحش عادة الغنى يلازمه الطغيان حسب نص القرآن الكريم. لذلك بادر القرآن إلى معالجة هذه الحالة، معالجة هذه الحالة عبر طريقين، طريق الوقائي وطريق العلاجي. طريق العلاجي يتمثل بالضرائب الإسلامية التي تحدثنا عنها في المجلس السابق في الليلة الماضية، عن الضريبة، مفهوم الضريبة في الإسلام، وهذه الضرائب كيف توزع، وبيت المال شنو دور بيت المال في توزيع هذه الضرائب على أصناف، هذا ما مر الحديث عنه. طيب، إذن الطريق أو الوسيلة العلاجية، الوسيلة الثانية الوسيلة الوقائية، أسلوب الوقائي. الوقائي منع كل المنافذ التي تنمي الثروة من الطرق غير المشروعة. حرامي يجيبوك الناس، دجال يدجل على الناس، كذاب يزور، صحيح يجمع أموال لكن أموال حرام، أموال كلها حرام، هاي ممنوع. السرقة ممنوع، الدجل ممنوع، الشعوذة ممنوعة، الاحتكار، الربا، أي مورد من الموارد، المتاجرة بالعقول، تسميم الناس بالمخدرات، كل أشياء ممنوعة. يربح الإنسان أرباح طائلة من وراءها، صحيح. القرآن أيضا يقول بهذا المعنى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المنافع شنو؟ منافع مادية، تجارة يعني واحد يتاجر يبيع، أكو نسب معينة للأرباح محددة ومعروفة، يتاجر بها الإنسان ويربح، يحصل منفعة، يحصل فائدة، لكن هذه الفائدة يحصلها يفتك بجسم المجتمع. هاي إذن كل المنافذ والطرق والوسائل الممنوعة شرعا، أن الإنسان ينمي الثروة من الطرق المحرمة أو من المكاسب المحرمة. من جملة هذه الأمور العلاجية موضوع الميراث. الميراث وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه القاعدة العادلة. يعني أكو بعض الناس يتصور أنه هذا فيه ظلم، أبدا ما فيه ظلم للمرأة، هذا لأن المرأة لما تأخذ حصة واحدة تأخذها لنفسها، تحتفظ بها لنفسها، والرجل لما يعطى حصتين هو مسؤول عن الإنفاق على المرأة، يعني هو راح يعيل المرأة. إذن هذا هو التوازن، وهذه الفكرة. الفكرة حتى هذه المرأة تنشد للرجل لا تستقل ماليا، الاستقلال المالي كارثة على الأسرة، ما يخلي يعني يلغي الجانب العاطفي عند المرأة بصراحة، يعني إلغاء الجوانب العاطفية، والجوانب العاطفية إذا ألغيت يتحول البيت إلى جحيم، الأسرة تنهار، لأنه المفروض أن الإدارة تكون موحدة في داخل الأسرة، إدارة البيت سواء بالجانب الاقتصادي أو الجوانب الأخرى المتعددة. إحنا نعرف كل المؤسسات الاجتماعية تحصر الإدارة بها بجانب واحد، جانب واحد يتولى الإدارة، إذا تعددت الإدارة هدم، تهدم تلك المؤسسة. مو بس المؤسسات الاجتماعية، أنت تعال شوف القرآن يقول حتى السماوات والأرض إذا تتعدد إدارة السماوات والأرض يؤدي الأمر إلى الفساد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا لازم حصر الإدارة والقيادة والزعامة والتوجيه والسيطرة بجهة واحدة بتوقيع واحد، وهي البقية منفذين. فإذا للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى يصير الترابط الأسري، حتى تصير القوة، قوة الأسرة بالرجوع إلى هذه الإدارة، ما بي انتقاص من مكانة المرأة أبدا، هذا مو المقصود من عنده الحط أو الانتقاص من مكانة المرأة، بالعكس، لكن حماية المرأة أو حماية الأسرة تقتضي استخدام هذه الأساليب. فإذا نظام الميراث نظام يستهدف توزيع الثروة وفق هذا المقياس، وهذه القاعدة، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الملكية الكبيرة تتفتت وتتحول إلى ملكيات صغيرة، كل بنسبته، كل بحسبه. إلى هنا نتحول إلى الفقه السياسي. الصديقة الزهراء سلام الله عليها، باعتبار ختام مجلسنا هذه الليلة نتبرك بذكر الصديقة الطاهرة سلام الله عليها. الصديقة الزهراء أكو لها حجاج في هذا المحور بالذات فيما يتعلق بالميراث. جاءت تطالب بميراثها، ترى مو خطوة أولى طالبت الزهراء بالميراث، الميراث اجى المرحلة الثانية. الخطوة الأولى، المرحلة الأولى كانت تطالب بالنحلة، والنحلة يعني الهبة العطية، لأنه فدك هبة من السماء، عطية نحلة من رسول الله لابنته، أنحلها تلك الأرض صورة موجزة عن فدك. فدك تعتبر مقاطعة أو قرية صغيرة من قرى الحجاز. هذه القرية كانت ملكا لليهود، سكانها يهود، وتعرف اليهود ساكنين في هالمنطقة، كثير من القبائل العربية اليهودية، يعني مثلا بنو قريظة هذول يهود، بنو قينقاع يهود، بنو المصطلق يهود، بنو النظير يهود، أو أكو شخصيات مشهورة من عندهم مثل كعب الأحبار يهودي، وهب بن منبه يهودي، سليمان بن مقاتل، هذول كلهم يهود، وبعضهم ترى دسوا دسائس حتى في تاريخنا وعقائدنا، كثير من الدسائس اليهودية موجودة في تراثنا الإسلامي دخل وتسرب لنا بواسطة هؤلاء. لذلك احنا دائما نقول ان التاريخ يجب ان ينقى، يجب ان ينظف، هالامور هاي اللي تثير مشاكل وتثير خلافات هاي كنت تنبذ، كنت تخرج من التاريخ، لان التاريخ فيه دسائس كثيرة. إذن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها في المحور الأول جاءت تطالب بالنحلة، أن هذه الأرض لما فتحت خيبر جاء اليهود لرسول الله وقدموها هدية للنبي، لما تسلمها رسول الله مباشرة نزل عليه جبرائيل بالآية الكريمة وآت ذا القربى حقه. النبي قال لجبرائيل من ذا القربى؟ قال الزهراء. قال السبب؟ قال السبب وفاء لأمها خديجة التي بذلت كل ما تمتلك من أموال دعما للإسلام، مساندة لرسول الله، نصرة للعقيدة، وفاء لها، ردا لجميلها. الله عز وجل يأمرك أن تدفع فدكا لابنتها الزهراء، ودفع النبي فدك للزهراء، وخمس سنوات الزهراء بحياة النبي تتصرف بفدك. فقهاء يقولون أن اليد إمارة الملكية، يعني اليوم الإنسان مثلا يستدل على أنه يمتلك هذه الأرض، هذه المؤسسة، هذا البستان، هذه القسيمة يمتلكها، شنو الدليل على امتلاكها؟ الدليل مستند الطابو، التسجيل العقاري. الزهراء شنو دليلها انها تمتلك هذه الارض؟ ذاك الوقت ماكو تسجيل عقاري او سجلات طابو، كيف تثبت او كيف يثبت التاريخ ان الزهراء تمتلك هذه الارض؟ يقول الفقهاء عندهم قاعدة تقول اليد امارة الملكية، اليد يعني السيطرة او التصرف، ان الانسان لما يكون هو تحت تصرفه، تحت حيازته، هذا الشيء اللي يتصرف فيه هو ملكه، هاي إمارة الملكية، الملابس التي يلبسها، السيارة التي يقودها، البيت الذي يسكنه، القطعة التي يتصرف فيها، عادة يمتلكها هو مالكها، إلا أن يثبت العكس يجي واحد يدعي. طيب الزهراء تتصرف بفدك بحياة رسول الله ما يقرب من 4 سنوات أو 5 سنوات، يعني العمال والفلاحين الموجودين في هذه الأرض، المحاصيل التي تجبى، تتسلم مواردها فاطمة الزهراء بحياة رسول الله أكثر من 4 سنوات. هذا التصرف، وهذه إمارة الملكية. الجماعة صادروها، يعني لما من بعد وفاة النبي وشكلت الجهاز، لما شكل الجهاز من أوائل الإجراءات مصادرة هذه الأرض، على أساس مورد، يعني مورد بيد أهل البيت صدرت هذه الأرض. يقول التاريخ لما بلغ الزهراء لاثت خمارها على رأسها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطع ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله، فدخلت ثم أنت أجهش القوم لها بالبكاء والنحيب، أمهلت حتى سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها محمد، فعاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا أعادت الكلام فقالت الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أزداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، وشرعت في خطبتها الكبيرة بمسجد أبيها رسول الله، هاي الخطبة الحجاجية. وزعتها طبعا الزهراء على عدة فصول. الفصل الأول يتعلق بتمجيد الله وتحميده والثناء عليه، الفصل الثاني بمواقف أبيها رسول الله، والفصل الثالث بمواقف الإمام أمير المؤمنين وتضحياته. ثم عرجت على علل الأحكام، ذكرت علل الأحكام الشرعية، جعل الله الصلاة تنزيها لكم عن الكبر، الحج تشييد للدين، الصيام تثبيت للإخلاص. هكذا كانت فاطمة سلام الله عليها تتحدث عن علل الشرائع. ثم دخلت ولجت في صلب الموضوع، في صلب الخلاف. قالت أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ طبعا دفعت دعوة الزهراء بالنحلة أمام معاذير وتخرصات، وطلبوا من عندها شهود وجابت الشهود ورفضت الشهادة. قال لها يعني رفضت، دفعت حتى شهادة الإمام أمير المؤمنين. قالت هذا علي يشهد عندما نزلت الآية في بيتنا، وهذه أم أيمن أيضا تشهد. قال لا، أما علي فيجر النار إلى قرصه، وأما أم أيمن فإنها امرأة أعجمية لا تفصح. دفعت الشهادة. اضطرت فاطمة الزهراء أن تسلك الطريق الثاني وهو طريق الميراث. ولذلك قالت أيها الناس اعلموا إني فاطمة وأبي محمد، أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولا نعم المعزي إليه بلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين آخذا بأكظامهم ضاربا ثبجهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام ينكت الهام حتى انهزم، إلى آخر خطاب الزهراء. تقول لهم أنه أنا ابنة أبي رسول الله، ها؟ مانع من موانع الإرث لا يوجد بيني وبين أبي النبي. موانع الإرث ما هي؟ موانع الإرث القتل، إذا واحد يقتل أبوه شرعا يلغى الميراث، يحرم من الميراث، يمنع، ماكو ميراث، القاتل ينبذ ما إلى ميراث. هاي واحد، هذا مانع، حاجز من حواجز الميراث. الحاجز الثاني الرق، العبودية والرقية، العبد لا يتورث من الحر، هذا حاجز ثاني. وتحدثنا أيضا في موضوع سابق عن موضوع الرق بشكل مفصل، واصطدام الإسلام بهذه المشكلة وواجهها ووضع لها الحل التدريجي لما تعذر الحل الفوري، هذا ما مضى عنه الكلام. الحاجز الثالث ما هو ولعله من أهم الحواجز؟ هو الحاجز الديني. الحاجز الديني يعني الاختلاف بالدين،
يعني الكافر لا يتورث من المسلم. إذا الولد كافر ملحد مثلا يعتنق عقائد إلحاد وأبوه إنسان مؤمن، شرعا يمنع من الميراث، يحجب. لذلك كانت الصديقة الطاهرة تقول لهم: أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، أم تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، فدونك مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون. ولما باءت كل الطرق التي سلكتها بالفشل، رجعت الصديقة الطاهرة سلام الله عليها إلى الإمام أمير المؤمنين، وكان يتوقع رجوعها ويتطلع طلوعها، فلما وقع بصرها عليه قالت: يا ابن أبي طالب، في موضع الافتخار بأبي طالب، الاعتزاز، أبوك أبو طالب حامي النبي وناصر الإسلام ومؤمن قريش والشبل من ذاك الأسد، يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، أجدل الصقر، نقضت قادمة الأجدل، أنت اللي تخوض المخاطر والأهوال يقفون بطريقك، نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. هذا يبتزني بليغة أبي نحيلة ابني، أو العكس، نحيلة أبي بليغة ابني. فلا دافع ولا مانع ولا ناصر ولا شافع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب، مات العمد ووهت العضد، شكواي إلى ربي عدواي إلى أبي. قال لها: نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة، فإن أردت البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون. فقالت: حسبي الله، وأمسكت وأنشبت العلة أظفارها في جسد الزهراء منذ ذلك اليوم، فلم تزل ملازمة للفراش، ناحلة الجسم، مصفرة الوجه، معصبة الرأس، يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة. عقببوها عقببوها شلون ذلت من البكا ما يوم ملت، يوم بالشجرة استظلت، عند ويعليها قطعوها بضعة الهادي الزكية، حين حضرتها المنية حضر عدها البطل حيدر، وصته أول وصية، وصته أول وصية بالحسن وحسين خيا، الثانية لو غسلتني لا تجيس ضلعي وموتني، الثالثة لو شيعتني جنازتي دفنها خفية. وفعلا
لما تجمهر الناس على باب دار الزهرة أخرج إليهم أبا ذر أبلغهم لقد أخر إخراج الجنازة هذه العشية إلى أن تناصف الليل. أخرجها علي ليس معه من المشيعين إلا أفراد قلائل، عمار وأبو ذر وسلمان والمقداد الحسن الحسين العباس الفضل بن العباس الذين أخرجوا جنازة الزهرة أوصلوها إلى موضع قبرها. التفت أمير المؤمنين قال يا عم يا أبا ذر خذ بيد الحسنين وارجع بهما إلى الدار، ثم التفت إلى المشيعين قال انصرفوا لا حاجة لبقائكم. بقي علي والزهراء، أنزلها بملحودة القبر، أشرج اللحد باللبن، أهال التراب عليها، هاجت به أحزانه، وقف على شفير القبر، امتشق حسامه كأنما يجول بين القبور وهو يقول ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة قبر واحد. وقف عليه أمير المؤمنين وابنته زينب لما جاءت إلى كربلاء كانت تقوم من قبر وتجلس عند قبر، حتى جاءها زين العابدين قال عم زينب قومي، قالت إلى عين؟ قال إلى المدينة. قلوا للإمام السجاد يا ابن رسول الله دع النساء تتزود من وداع أهلها، ليش تستعجل؟ قال لا يا قوم إنكم لا ترون كما أرى. قالوا ما الخبر؟ قال إني أخشى على عمتي زينب أن تموت، فإنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر. على قبر السبط ذبت نفسات وان بهداي ما ينسمع.
يا نازلين بكربلاء هل عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا دافع البلاء، اكشف عنا كل سوء، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، ارزقنا حسن العاقبة، البنات على ولاية أمير المؤمنين، البراءة من أعدائه، اختم لنا بخير، من على مرضانا بالصحة والعافية، المقصود بالدعاء البسه ثوب الصحة والشفاء، اقضي حوائج المحتاجين، أيد وسدد علمان العاملين المؤسسون، تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.